اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة أخرى من البرنامج الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والفرح، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسن بن ملك الحموي. ولد في حماه في 14 من ربيع الأول عام 1080 هجري، نشأ وتوفي بحلب عام 1161 هجري، له شعر رقيق في المديح النبوي. ألا يا رسول الله يا أشرف الورى، ويا من يرجى للمهمات والبلوى، فقد خصك المولى الكريم بفضله، فيا حبذا عنك الأحاديث أن تروى، عليك صلاة الله ما غاسق دجى، وما زال نور البدر في الأفق يستضوى. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أبو العلاء المعري في العيب: عيوبي إن سألت بها كثير، وأي الناس ليس له عيوب، وللإنسان ظاهر ما يراه، وليس عليه ما تخفي العيوب. من كلام لقمان الحكيم في الصمت: يا بني، إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. في الأمثال: مثل إنجليزي: أشرف الثأر العفو. وأخيرا مثل عربي: من تأنى نال ما تمنى. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، تمكنت البحرية الإيرانية من تدمير كافة القطع البحرية العراقية ومنعها من الإبحار والتواجد في مياه الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي تلك المعركة قامت البحرية الإيرانية بمطاردة القطع البحرية العراقية في الخليج الفارسي، وأغرقتها الواحدة بعد الأخرى، وتدمير ميناء البكر النفطي في شمال غرب الخليج الفارسي. وعلى أثرها فرضت البحرية الإيرانية سيادتها على تلك المنطقة من الخليج الفارسي، وقد عرف ذلك اليوم في إيران فيما بعد بيوم القوة البحرية، نظرا للبسالة التي أبدتها البحرية الإيرانية في تلك المعركة التاريخية. في الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي، استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها استراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأخيرا، وفي الثالث من جماد الأولى عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آية الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت أصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره، لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
أحبتنا، اليوم نود أن نطرح عليكم سؤالا،
وهو من هو الطفل الأعسر؟
أجل، الطفل الأعسر،
طيب إذا لم تعرفوا الإجابة فاستمعوا لنا جيدا. فيا جنان يا أصدقائنا، الطفل الأعسر أي الطفل الذي يستخدم يده اليسرى أكثر من يده اليمنى في عمل الأشياء الأساسية في الأمور الشخصية مثل الأكل والكتابة وغيرها.
وهذا الطفل يسمى بالطفل الأشول. الآن يا أصدقاء، أخبرونا، هل في مدرستكم أو في صفكم أو من بين أفراد أسرتكم من يكون عسرا أو أشولا؟
أصدقائنا، نبدأ معكم رحلة البرنامج مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل حول
المعاناة التي يمر بها بعض الأطفال الذين يستخدمون يدهم اليسرى.
نعم يا أصدقاء، والذين كما قلنا لكم يسمونهم بالأعسر أو الأشول.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، محمد تلميذ في المدرسة وهو شاطر ومجتهد جدا، لكنه كان يعاني من مشكلة، ومشكلته أن أمه كانت تجبره عندما يحاول أن يحل واجباته المدرسية أن يحلها باليد اليمنى وليس باليد اليسرى، وهذه هي المشكلة. طبعا يا أحباء الحلوين، إن الكتابة باليد اليسرى ليست في الحقيقة مشكلة، ولكن بسبب العادات الخاطئة كان ولا يزال البعض يظن أن الكتابة باليد اليسرى خطأ. تعالوا أحبائي نتابع سوية ما كان يحصل لصديقنا محمد وكيف كان يواجه مشكلته.
هيا يا محمد، هيا أكمل بسرعة، سوف تنادي أمنا بعد قليل لكي نتناول طعام العشاء.
طيب، حسنا يعني.
ولكنك بطيء في الكتابة يا محمد، ولذلك فأنت تتأخر أغلب الأحيان.
يا علي، أنا لست بطيئا، من قال لك إنني بطيء؟
من قال لي؟ أمي هي التي تقول ذلك دائما.
أمي تقول هذا الكلام لأنها لا تتمنى أن أكتب بيدي اليسرى.
حقا؟
نعم.
ولماذا لا تحاول أن تكتب باليد اليمنى؟
ما هو الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى؟
لا أعرف يا محمد، ولكني غالبا ما أسمع أن الكتابة باليد اليسرى لا تجلب السعادة ولا تجلب الخير.
ومن قال لك هذا الكلام؟
أمي، وأحيانا أسمع هذا الكلام من جدتي أيضا.
يعني برأيك علي أن أكتب باليد اليمنى فقط؟
نعم يا محمد، حاول أن لا تكتب باليد اليسرى بعد ذلك.
طيب.
علي، محمد، أين أنتما؟
هيا يا محمد، هيا، ألم أقل لك إن أمنا سوف تنادينا؟
علي، يا علي، أين أنت يا بني؟
نعم يا أمي، أنا قادم.
وأنا قادم أيضا يا ماما.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا فاطمة.
أمي.
نعم.
لقد شاهدت أخي محمدا يوم أمس يكتب واجباته المدرسية بطريقة غريبة.
غريبة؟ وكيف يا فاطمة؟
كان يكتب بيده اليسرى، ولما شاهدته حاولت أن أكتب مثله باليسرى لكني لم أستطع.
ماذا؟ حاولت أن تكتبي بيدك اليسرى يا فاطمة؟
نعم يا أمي. وهل في ذلك ضرر؟
نعم، الكتابة بيد اليسرى شيء مكروه جدا. مفهوم؟ مكروه جدا يا فاطمة.
مكروه؟
نعم.
عجيب ذلك. حاضر حاضر يا أمي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكما؟ كيف حالك يا محمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا فاطمة؟
نحن بخير.
يا محمد، أريدك أن تساعدني قليلا في حل الدروس والواجبات المدرسية.
حسنا، بعد أن نتناول الطعام سوف أساعدك في حل الدروس.
لا يا فاطمة، علي سوف يساعدك في حل الدروس وكتابة الواجبات.
ولماذا يا أمي؟
لأن محمدا يكتب بيده اليسرى، وقد نبهته كثيرا أن يحاول الكتابة باليد اليمنى لكنه يرفض.
أمي صدقيني، قد حاولت كثيرا الكتابة باليد اليمنى لكنني لم أتمكن.
أنا لا أعرف، ما دمت تكتب باليد اليسرى فسوف لا أسمح أن تساعد أختك فاطمة.
طيب،
ولو أصررت على ذلك فسوف أقلل من مصروفك اليومي. مفهوم؟
صدقوني لقد حاولت أكثر من مرة ولكني لا أعرف الكتابة سوى باليد اليسرى.
وعقابا على ذلك يا محمد، فسوف لن أسمح لك بمساعدة أختك أن تكتب لها أو تشرح لها. وقلت لك أيضا سوف أقلل من مصروفك اليومي.
طيب.
مفهوم؟
اسعى يا محمد، اسعى حتى
تتعلم. ماذا أفعل يا علي؟
وهكذا يا أحبتي الحلوين، أصرت الأم أن تعاقب ابنها محمدا لأنه كان يكتب باليد اليسرى ولا يكتب باليد اليمنى، وهذا خطأ يا عزائي، خطأ كبير. فهل تعلمون ماذا فعلت أيضا الأم لابنها محمد حتى يترك الكتابة باليسرى؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة بعد هذا الفاصل القصير.
أمي، هل حقا أبي قد جاء لنا بكل هذه الهدايا؟
نعم يا علي، كل هذه الهدايا قد اشتراها لكم أبوكم.
مستحيل، كل هذه الهدايا لنا؟
نعم.
أنا أحبك يا أبي، أحبك
نعم
كثيرا.
أنا أيضا أحبك كثيرا يا أبي.
وأنا أيضا.
أنت لا علاقة لك بالموضوع.
ولماذا يا أمي؟
لأنك سوف لا تأخذ أي هدية.
ولماذا يا أمي؟ هل فعلت شيئا مسيئا؟
نعم. نعم يا محمد.
ماذا يا ماما؟
هل نسيت إصرارك على الكتابة باليد اليسرى؟
وهل هذا الأمر بيدي يا أمي؟ كم مرة قلت لا أستطيع أن أكتب باليمنى؟
لا تستطيع.
نعم.
حاول هذه المرة أيضا وسوف تنجح.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف أحاول أن أتعلم الكتابة باليد اليمنى. حاضر.
وعندما تثبت لي أنك استطعت تعلم الكتابة باليد اليمنى يا محمد فسوف أعطيك هديتك.
جيد، يعني الآن لا تعطينني؟
لا يا محمد، اذهب إلى غرفتك وابدأ التعلم بالكتابة باليد اليمنى.
طيب.
هيا هيا بسرعة، اذهب.
طيب.
هيا بسرعة
يا محمد.
طيب.
وتعلم بسرعة يا محمد.
أيوة.
أعزائي الحلوين، عندما ذهب محمد إلى غرفته بدأ يبكي كثيرا وكثيرا، فقد كانت أمه قاسية معه جدا. ولما نهض الأب من نومه سمع صوت ابنه محمد يبكي، تعجب فيسأل الأم عن سبب بكاء محمد، فقالت له:
لماذا يبكي محمد يا أم محمد؟
أنا قد عاقبته لأنه لا يزال يكتب باليد اليسرى ولا يكتب باليد اليمنى.
لماذا؟ أنت مخطئة يا أم محمد. هذه حالة طبيعية، ولا تضغطي على محمد لكي يكتب بيده اليمنى، ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون على الذين يكتبون باليد اليسرى.
يا إلهي.
يا أحبائي، وبعد أن اقتنعت الأم بكلام زوجها أبي محمد ذهبت بسرعة إلى ابنها وحاولت أن تعتذر منه، فقالت له:
كيف أكتب
يا بني؟ يا محمد، لا تجهد نفسك أكثر. إذا لم تستطع أن تكتب باليد اليمنى فلا بأس، أنا أحبك يا بني، فقد كنت على خطأ والآن جئت لأعتذر منك يا ولدي.
صحيح؟
نعم يا محمد.
يعني سوف لا تعاقبينني بعد ذلك لأنني لا أكتب باليد اليمنى؟
بلى يا محمد، لا أعاقبك.
يعني يمكنني أن أكتب منذ الآن وصاعدا باليد اليسرى مثلما أحب وأرغب؟
نعم يا بني. هل تشعر بالراحة الآن؟
نعم يا أمي بالطبع، فأنا أشعر بالراحة جدا عندما أكتب باليسرى.
مثلما تحب يا بني، باليد اليمنى أو باليد اليسرى، أكتب مثلما تحب.
طيب يا ماما، شكرا لك، شكرا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن شرح الأب لزوجته أنها كانت على خطأ وأن الكتابة باليد اليسرى ليس فيها عيب أو خطأ وأن تصرفها مع محمد كان غير صحيح، ذهبت الأم بسرعة واعتذرت من ابنها وتركته بعد ذلك يكتب باليد اليسرى. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد نالت رضاكم، والسلام عليكم.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الأصدقاء لم يكتشف العلم حتى الآن الأسباب التي تؤدي إلى العسر، حيث أنها تعتبر حالة جسدية تجعل الشخص أو الطفل يستعمل تلقائيا يده اليسرى بدلا من اليمنى.
نعم يا أصدقاء، لكن قد يرجع هذا لأسباب جينية وراثية. لكن أحبتي، الطفل الأعسر يعاني في بعض الأحيان عند استخدامه الأدوات التي تصنع خصيصا للآخرين ممن يستخدمون اليد اليمنى مثل الطاولات. لذلك فقد شاهدنا مبادرات جميلة لصنع بعض الطاولات التي تكون خصيصا للطفل الأعسر،
بالإضافة إلى مقصات وسكاكين خاصة يستخدمها الطفل الأعسر بكل سهولة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقال إن 10 إلى 15% من البشر فقط يستخدمون يدهم اليسرى لأعمالهم اليومية، لذا سمي يوم 13 آب يوم الأشخاص العسر. لا يوجد دليل قطعي وثابت 100% حول السبب أن يكون الشخص أعسر، لكن أكثر النتائج تقول إن السبب جيني. وهنالك دراسة من جامعة MIT الأمريكية تقول إن دماغ الأشخاص العسر ينمو بتحرر أكبر في رحم الأم. في بعض المناطق والأماكن والثقافات تعتبر العسرية مشكلة ونقص، كما أنهم سموا الأشخاص العسر بنفس الكلمات التي تعني في لغتهم الشؤم والحظ العاصر والنقص. لكن الحقيقة أنه شيء طبيعي وربما متميز. فعادة الأشخاص العسر يكونون أكثر إبداعا ولديهم قدرة أكبر لبيان طرق أفضل وأكثر لحل المشاكل والمسائل في حياتهم اليومية. لديهم خيال أوسع من باقي الأشخاص، يتميزون بانتباههم للأشياء الصغيرة والظريفة وذوقهم الخاص. يحبون الفن والمغامرات أكثر من الباقين، ويقال إنهم أذكى من سائر الأشخاص. يواجه العسر مشاكل ربما ليست بكبيرة لكنها كثيرة ومزعجة في حياتهم اليومية. بما أنني أنا وأختي وأمي وخالي وعمتي من الأشخاص العسر، نواجه هذه الأشياء وهذه المشاكل. ومنها أهم هذه الأشياء هي مشاكل الكراسي والرحلات في المدرسة والكلية. إضافة إلى ذلك المقاس الذي يجب أن نمسكه بالمقلوب لنستعمله. بعض الأشياء الأخرى منها دقمة الكاميرا. كل هذه الأشياء صنعت على أساس الاستعمال باليد اليمنى، لكن أصحاب اليد اليسرى أيضا يستعملوها، و هم طبقوا ونحن أيضا منهم طبقنا أنفسنا وتعلمنا على هذه الأشياء. فنحن إما أن نحاول إيجاد طريقة خاصة لاستعمال هذه الأشياء أو بدائل أخرى، وحتى في أصعب الحالات نستخدم هذه الأشياء باليد اليمنى مثل حالة الماوس والكيبورد وغيرها. كثير من الأشخاص العسر هم أشخاص علماء وطبقوا أنفسهم مع هذا العالم وأصبحوا من المجاهدين، مثل غاندي، الشهيد الصدر، أفلاطون، بيل جيتس، والكثير من العلماء والمجاهدين والشخصيات المشهورة. فلذلك ليست هناك مشكلة خاصة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين هم من العصر. زهراء رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أيها الأطفال الحلوين، أيها الشطار، إن الكتابة باليد اليسرى ليست ظاهرة مرضية، على الأقل مع أن كثيرا من الآباء يعتقدون أنها عاهة ممكن تداركها بالتدريب
والترهيب.
المشكلة الرئيسية التي تواجه الأشخاص الذين يكتبون بيدهم اليسرى هي عدم قدرة الآخرين على رؤية وتفهم مشكلاتهم، وخصوصا في المدرسة.
نسمع من هنا وهناك يا أصدقاء أن الطفل الأعسر يكون أذكى من غيره بغض النظر عن صحة هذه المعلومات أو عدمها، فإن المهم أن الأعسر أو الأشول لا يكون مريضا. هذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه إليه يا حنان.
نعم.
نحن والأطفال الأعزاء أن ننتبه على هذا الأمر يا أصدقاء، وننبه الآخرين.
نعم.
ممن يرون أن الأعسر مريض. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأب لابنه: يا بني اذهب وانظر إلى السماء وانظر هل السماء غائمة أم لا. ذهب الابن وعاد بعد قليل وقال:
يا بابا، لم أستطع أن أعرف ما إذا كانت السماء غائمة أم لا، لأن المطر منعني من النظر إلى السماء.
قال الأول: أنا حلمت أني سافرت إلى فرنسا. فأجاب الثاني: أنا حلمت أني أقمت ضيافة. قال الأول: لماذا لم تدعني إلى الضيافة إذن؟ قال الثاني: فقد كنت في فرنسا.
إن حوالي 70-90% من الناس يكتبون باليد اليمنى والبقية يكتبون باليد اليسرى.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون أن هناك يوما عالميا للأعسر؟
أوه، هل تعجبتم من هذا الخبر؟
إنه اليوم 13 من أب أغسطس، هو اليوم العالمي للأعسر.
أوه، هل تعرفون يا أصدقاء ما فائدة اختصاص يوم في السنة للأعسر؟
إن ذلك يهدف إلى مواجهة الأفكار الخاطئة والخرافات التي يعتقد بها البعض من الناس بشأن أن من يكتب بيده اليسرى فهذا أمر معيب، ويجب أن يسعى مثل هذا الشخص على ترك الكتابة باليسرى والتعود على الكتابة باليمنى.
نعم يا أحبتنا، هذا فكر خاطئ يا أصدقاء، لكن يا أحبتي جدير بالأعسر أن يتعود على تناول الطعام باليد اليمنى، فهذا هو الأفضل.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يستطيع شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟
هل تعلمون يا أحباء أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الروم؟
تعلمون أن في العين توجد 135 مليون خلية للنظر؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، في يوم من الأيام اجتمعت حيوانات الغابة وطيورها يشتكون لبعضهم إذا الثعلب الماكر لهم وإفساده عليهم حياتهم. فقالت الأرانب إنه يطاردنا في كل مكان نذهب إليه، فلا نستطيع أن نخرج للبحث عن طعامنا. وقالت الطيور لقد التهم أطفالنا ودمر أعشاشنا، وبدأ كل حيوان يشتكي ما ألحق به الثعلب الماكر من أذى جراء مكر الثعلب وإذائه لهم.
وهنا يا أصدقائنا تفتق ذهن البومة إلى حيلة ذكية تستطيع من خلالها أن تقضي على الثعلب وتلقنه درسا لن ينساه، وطلبت من الحيوانات أن يبادر أحد بتنفيذ الخطة. فقال الأرنب أنا لها. ثم ذهب الأرنب إلى المكان الذي يجلس فيه الثعلب وبدأ باستفزازه وقال له لقد أصبحت عجوزا وبطيء الحركة ولم تعد كسابق عهدك. فاستشاط الثعلب غيظا من كلام الأرنب وقال له لنرى إن كنت أستطيع أن أمسك بك وألتهمك في عشاء الليلة أم لا.
نعم يا أصدقاء، أخذ الأرنب يجري والثعلب من خلفه. ثم دخل الأرنب حفرة كانت الحيوانات قد أعدت لها مسبقا وحفروها من الجهتين كفخ لاصطياد الثعلب. وعندما دخل الثعلب إلى الحفرة خلف الأرنب همت باقي الحيوانات لغلق باب الحفرة خلف الثعلب، وبعد خروج الأرنب من الجهة الأخرى أغلقوا الفتحة الأخرى، وبذلك تم حبس الثعلب من الجوع.
والعظة يا أصدقائنا من هذه القصة هي أنه بالتكاتف والتعاون يمكن تلقين الظالم درسا لا ينساه ويصير عبرة لمن هم على شاكلته.
أعزائنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
الله 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 كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقتنا هذه. مستمعينا، إن شيئا من التأمل في خلق أي موجود من موجودات هذا العالم يرينا بجلاء القدرة الإلهية المنعدمة النظير. وكمثال على ذلك سنتناول بعض الأمثلة والنماذج. أولا، إن النظام الدفاعي للجسم ما زال ومنذ بدء الحركة العلمية محط أنظار العلماء وموردا خصبا لتجاربهم. إذن النظام الدفاعي للجسم يعتبر نظاما معقدا يشمل الغدد اللمفاوية والطحال والكبد ومخ العظام والخلايا الموجودة في هذه الأعضاء، مع أنها مختلفة من حيث البناء لكنها تشترك في هدف واحد، هو المقاومة للعناصر الأجنبية المهاجمة مثل الميكروبات والسموم. وهنا تقوم الكريات البيضاء التي تتمركز في الغدد اللمفاوية بدور مهم في الدفاع عن خلايا الجسم الداخلية. فما إن يتسلل إلى الجسم عنصر خارجي حتى تتوجه الكريات التي يبلغ طول إحداها ما بين 7 إلى 30 ميكرونا، تتوجه إلى هذا التجمع الميكروبي، وعندها تتبع مختلف الأساليب لإيقاف الخطر عند حده وطرده من الجسم. ويتخذ الجسم بمعونة هذه الموجودات الأساليب المختلفة والطرق المتنوعة للقضاء على هذه العناصر الغريبة، حيث يقوم بصنع مادة تسمى أنتيكور، ولهذه المادة مهام مختلفة. فبعضها يؤدي وظيفة تحليل جسم الميكروب والقضاء عليه، في حين يقوم بعضها الآخر بإبطال مفعول سموم الحيوانات والحشرات الميكروبية الغريبة، وبعضها يستعمل لشل حركة هذه الميكروبات. وأخيرا يترشح قسم من هذه المادة أثناء ورود الخلايا الحمراء الغريبة إلى البدن، وذلك عند إدخال الدم المغاير نوعه لنوع دم الجسم. والجدير ذكره هو أن الجسم قادر على أن يولد أنواعا من هذه المادة المقاومة مقابل أي مادة غريبة، حتى الأشياء التي لم يوفق العلم لكشفها. ثانيا، يقول مدير مرصد ليون في فرنسا، قبل صنع مرصد بالومار كانت سعة الدنيا التي تبلغها أنظارنا لا تتجاوز 500 سنة ضوئية، ولكن هذا المنظار المكبر أوصل هذه السعة إلى 1,000,000,000 سنة ضوئية. وكان أن اكتشفت الملايين من المجرات الجديدة التي قد يصل بعد إحداها عنا ملايين السنوات الضوئية. إن هناك فضاء عظيما مهيبا مظلما لا يرى فيه أي شيء، فهو لا يعبره أي ضوء حتى تتأثر به شاشة التصوير في هذا المنظار. ولكنه لا شك في أنه توجد في ذلك الفضاء الواسع مئات الملايين من المجرات، بحيث تحتفظ الدنيا التي نقطنها بتوازن عجيب على أساس من الجاذبية العظمى لتلك المجرات. إن هذه الدنيا العظيمة التي نراها أمامنا والشاملة 100,000,000,000 من المجرات ليست إلا ذرة حقيرة لا قيمة لها من دنيا أعظم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: نحمدك اللهم حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أننا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينتهي إليك نظر ولم يدرك بصر، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال وأخذت بالنواصي والأقدام. وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه وانتهت عقولنا دونه وحالت ستور الغيب بيننا وبينه أعظم. فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرأت خلقك وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك، رجع طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا. نعم مستمعينا، إن القدرة الإلهية التي لا نظير لها أوجدت كل شيء، وعليه فلا يخرج أي شيء عن نطاقها مطلقا. إن الدنيا موجودة بمشيئة الله وستبقى كذلك إلى ما شاء الله، والنجوم والقمر والشمس وباقي السيارات تدور بقدرته، وكل هذا النظام الكوني البديع بيده، وعندما يشاء يقلبه رأسا على عقب ويبدع محله نظاما جديدا. وليس الأمر كما يتصور البعض من أنه أوجد العالم ثم تركه، بل كل شيء بمشيئته وتحت نظره تعالى، فالموجد والمبقي والناظر والحاكم هو الله تعالى. وصحيح أن الله أودع هذا العالم نظاما طبيعيا يمكن على أساسه أن نعرف مستقبل بعض الموجودات الكونية، ولكننا في بعض الموارد الأخرى نجد أن الله تعالى قد أوجد نظاما يتفوق على هذا النظام الطبيعي ويخالفه في كثير من الأحيان. ونماذج هذا النظام المتفوق كثيرة في التاريخ وحتى في حياتنا اليومية، فنراه عز وجل يعز الذليل الحقير ويذل العزيز. وعلى هذا الأساس فالذين يؤمنون بالله القادر العزيز الجليل لن يصيبهم اليأس والقنوط في حياتهم، فنراهم ومهما قست الظروف مطمئنين مشرقين بالإيمان، وذلك بالالتجاء إلى الله. إخوة الإيمان، كلكم قرأ أو سمع قصة هارون وموسى عليهما السلام وما جرى لهما مع فرعون الذي جاوز الحد في الظلم والعدوان على الناس، حيث كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء. وقد شاءت القدرة الإلهية أن يتربى المولود الذي خاف منه فرعون في أحضانه، إلى أن أرسله الله تعالى ليحطم عرش الطاغوت المتمثل بفرعون نفسه. أما في عصر رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا كيف تحالف كفار مكة على أن يودوا بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ورغم كل الحيل والدسائس خابوا في كل أعمالهم، وحفظت قدرة الله ومشيئته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم بعدها الإسلام ومازال، وباءت قريش وأعوانها من المشركين بالذل والعار. إن ما ذكرناه من النماذج وكثيرا غيرها يهدينا إلى حقيقة ثابتة، وهي أن النظام الحالي للعالم بيد الله، ومتى شاء فإنه يوجد نظاما مغايرا للنظام الطبيعي العادي. إن عقلنا وواقعنا وفطرتنا تقضي بأن نقف في محراب هذه القدرة العظيمة الرحيمة، فتخشع قلوبنا وندعو ونسبح الله ونعبده حق عبادته. إن الذي يعرف الله حق معرفته لا يخاف مطلقا من أي مشكلة، فإن أعقد المشاكل تعتبر قابلة للحل بنظره. إن الإيمان بالله وقدرته التي لا حدود لها جعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقف وحيدا مقابل جميع الطغاة والمشركين، لينشر بعدها أسس التوحيد والعدل والإنسانية والفضيلة. إن الإنسان الذي يطفح قلبه بالإيمان بخالق الكون لا يجد نفسه على الإطلاق وحيدا أو يائسا، بل إن نور الله سيشرق في حنايا قلبه وكيانه. ومن البديهي أن مثل هذا الإنسان سيعد نفسه بكل شوق وحرارة للحياة الأمثل والأكثر احتواء لمعاني الفضيلة والكمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها تسمعني. تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب النعيم.